أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. حضر الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مبحث التجري، وبينا معنى التجري وفرقه عن المعصية، وقلنا سألنا هذا السؤال الأساسي: هل أن المتجري باعتبار قطعه في تكاليف المولى وانكشاف تكاليف المولى إليه حتى وإن لم تطابق الواقع، هل يستحق الإدانة والعقوبة من الله تبارك وتعالى أو لا يستحق؟ وقلنا في المقام يوجد مبنيان: المبنى الأول الذي لا يرى ماذا؟ الذي لا يرى للمتجري أن يكون عاصيا، باعتبار أن الذي يحتاجه الموضوع الذي يحكم العقل بلزوم الطاعة وفق هذا المبنى الأول هو ماذا؟ هو التكليف المعلوم إذا طابق الواقع. وفي المتجري صحيح صار التكليف معلوما، ولكن طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. ومن هنا وفقا هذا المبنى بعد يرى على أن المتجري مرتكب للمعصية لو لا لا. بينما الطرف الثاني والمبنى الثاني الذي ذهب إليه السيد الشهيد، بل ذهب إليه مشهور الأصوليين، ماذا؟ أن موضوع حق الطاعة على عباده هو التكاليف المنكشفة ولو لم تطابق الواقع. بأي انكشاف؟ حتى لو كان انكشاف بشيء لم يطابق الواقع. واضح إن شاء الله. وقلنا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قدم واستدل على ذلك بدليل، وقال أن الملاك في حكم العقل بلزوم طاعة المولى هو ماذا؟ هو حرمة المولى وقبح مخالفة المولى، ولا فرق من الناحية العملية بين العاصي والمتجري، فكلاهما ماذا؟ قد تجرأ على المولى. وهناك انتهاك لحرمة المولى، فلا فرق بين العاصي في التعدي على الساحة الربوبية وكذلك المتجري. جيد جدا. الآن بقي عندنا يرحمكم الله، بقي عندنا أن نطبق العبارة سريعا إن شاء الله حتى ننتقل إلى موضوعنا. قال التجري: إذا قطع المكلف بوجوب، التفت جيدا، قطع المكلف، إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع، ماذا يسمى؟ ها؟ معصي. أحسنتم، لأن اشترطنا أن يكون التكليف معلوما وثانيا أن يطابق الواقع، فقال اعتبر عاصيا. أما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع، هو الآن شرب هذا الموجود الكأس على أنه خمر ولكن تبين أنهما فأما إذا قطع بالتكليف، قطع بأن الذي موجود على المائدة هو ماذا؟ خمر، ولكن ولم يكن ذلك التكليف ثابتا في الواقع فتبين أنه ماء، فماذا سمي؟ سمي متجريا. من هنا جاء السؤال، لماذا جاء السؤال هنا عقيب مبحث حجية القطع؟ لماذا؟ لماذا عقدنا مبحث التجري عقيب مبحث حجية القطع؟ باعتبار أن المتجري قاطع، واضح؟ فسألنا هذا السؤال: قطع المتجري لم يطابق الواقع، فهل ينطبق عليه العقوبة، يدان بهذا الفعل أو لا يدان؟ يقول: وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العاقل؟ كلامنا كله بحكم العقل، وإلا أن الأدلة تشمله أو لا تشمله هذا باب آخر نستعرضه فيما بعد إن شاء الله. على مستوى العاقل، هل يحكم العاقل بماذا؟ أن المتجري يدان بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصي أو لا؟ ومرة أخرى قلنا حتى نجيب عن هذا السؤال نرجع إلى المباني، نسأل المبنى ما هي حدود حق الطاعة عندك أيها الأصولي؟ فإذا كان حدود حق الطاعة عندك هو التكاليف المنكشفة مع مطابقتها للواقع، فالمتجري لا يسمى ماذا؟ لا يسمى معصي، لا يدان. ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه، فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف، التكليف المنكشف للمكلف مع مطابقة الواقع، أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا؟ واضح؟ بمعنى أن حق المولى على الإنسان هل في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه أو في كل ما يتراءى له؟ الآن هذا التراءى له أنه شنو؟ خمر، مو صحيح؟ ولكن لما شربه ماذا تبين؟ أنه ماء. أو كل ما يتراءى له حدود حق الطاعة ثابت فيه. قال أو كل ما يتراءى له من تكاليفه، سواء كان هناك تكليف حقا كما لو طابق الواقع، أو لم يكن تكليفا كما لو لم يطابق الواقع. فعلى الأول ماذا نجيب؟ الذي يرى أن حدود حق الطاعة هي في التكاليف المنكشفة مع مطابقة الواقع، المتجري عاص ومرتكب للقبح أو لا؟ لا. يقول فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة. لماذا؟ إذ لا تكليفا. فرض الصورة أن هذا التكليف لابد أن يطابق الواقع، وقد تبين أنه طابق الواقع أو لم يطابق، لم يطابق الواقع. وعلى الثاني نعم يكون قد أخل به، بمن أخل؟ بحق الطاعة، فيستحق ماذا؟ فيستحق العقاب. سيدنا أنت ماذا ترى أيها السيد الشهيد؟ ما هو الصحيح في المقام؟ قال والصحيح هو الثاني. لماذا؟ لأن حق الطاعة عندي كما بينا سابقا هو ماذا؟ هو عندي القطع، لا بمعنى ماذا؟ مطابقة التكليف، بل التكليف المنكشف، ولو كان قطعا، ولو كان ظنا، ولو كان احتمالا. على المبنى بعد، إذا على المبنى يقول والصحيح هو الثاني، لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمته، هذا هو الدليل العقلي على ذلك. ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين المتجري وبين ماذا؟ وبين العاصي، كلاهما تجرأ على ماذا؟ على الساحة الربوبية، على الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة. يقول لا فرق بين التحدي الذي يقع منين؟ من العاصي، ولا فرق في أن يقع من ماذا؟ من المتجري، والتحدي الذي يقع من المتجري. فالمتجري إذن وفقا للعاقل يستحق العقوبة أو لا يستحق؟ يستحق العقوبة. هذا على مستوى العقل. على مستوى الإثبات، على مستوى الدليل الشرعي، بعد الفقيه يبحث أنه هل أن المولى تنازل عن هذا التكليف باعتبار تكليفا محتملا، هذا التكليف المنكشف بعنوان شنو؟ بعنوان الظن والاحتمال. فهل يتنازل المولى؟ وقلنا سابقا أن منجزية الظن والاحتمال شبيه معلقة أم غير معلقة؟ معلقة، أحسنتم جدا. معلقة على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص. مطالب واضحة؟ خارطة، أهم شيء الخارطة، مو تروح الخارطة إن شاء الله. جيد، إلى هنا فضل الله تبارك وتعالى انتهى مبحث التجري. نبين إن شاء الله، لا الآن على مستوى الإثبات، نحن نسير مع ماذا؟ مع المصنف، لا تسبق الأبحاث. جيد، العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أيضا هذا الموضوع من توابع موضوع ماذا؟ حجية القاطع، لأنه في المتجري شككنا أنه يشمله عنوان القطع أو لا يشمله، فقلنا على المباني. الآن جئنا إلى العلم الإجمالي. هنا سوف نبحث عدة مطالب، هم لابد تفهرزون البحث وياي إن شاء الله دقيقا. أولا سوف نتكلم ما هو معنى العلم الإجمالي وما هو فرقه عن العلم التفصيلي. جيد. المبحث الثاني ماذا؟ المبحث الثاني هو قد يرد إشكال، نحن عرفنا أن العلم ماذا؟ العلم الذي يساوي الوضوح والانكشاف، ما معنى أنه هم علم وهم إجمال؟ أليس هذا تهافت وتناقض؟ صح لو لا؟ ما معنى أتسمى علما إجماليا؟ العلم لما نقول علم وين يتراءى لنا؟ يتراءى الانكشاف والوضوح الذي لا شائبة فيه. ما معنى دخول هم علم وهم إجمالي؟ ما هو إلا ماذا؟ إلا تهافت. هل يوجد تهافت أو لا يوجد تهافت؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث بناء على التفريع على المطلب الثاني، وهو أنه هل يمكن الترخيص من قبل المولى في موارد العلم الإجمالي أو لا يمكن الترخيص؟ واضح إن شاء الله. ثلاث أبحاث. جيد. الآن ندخل في المبحث الأول، وهو ما هو المراد من العلم الإجمالي وما هو الفرق بينه وبين العلم التفصيلي. المراد من العلم الإجمالي بعبارة بسيطة وواضحة أن العلم الإجمالي يطلق على العلم والقطع. خلنا نبين العلم التفصيلي أول، نبين العلم التفصيلي حتى نبين الفرق. العلم التفصيلي ما هو؟ العلم التفصيلي هو العلم الذي ليس فيه ماذا؟ شك، ولا في متعلقه شك أصلا، بل هو يساوي الوضوح والتفصيل. كما لو كنت أعلم بوجوب صلاة الصبح علي، وجوب صلاة الصبح علي ماذا يسمى العلم في هذا قضية؟ علما تفصيليا. أنا أعلم يقينا بوجوب صلاة ماذا؟ الصبح. وكذلك أنا على علم بأن هذا الإناء والقدح الذي أمامي هو نجس، هذا القدح ماذا يسمى علمي بهذا القدح؟ ها؟ علمي بالنجاسة علما تفصيليا. لماذا علما تفصيليا؟ لأنه فيه شيء واضح لا شائبة فيه، فلا يوجد شك في تلك القضية، بل هي فيها تمام الانكشاف. ما هو العلم الإجمالي؟ وقطعا أن العلم الإجمالي يقابل ماذا؟ يقابله العلم التفصيلي. العلم الإجمالي قلنا يطلق على العلم والقطع، ولكن إذا تعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين. بتعبير آخر، أن المراد من العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو العلم بالجامع، ها؟ مع الشك في انطباق هذا الجامع على أحد أطرافه. فالعلم الإجمالي يشتمل على حيثيتين، الأولى العلم بالجامع، وثانيا الشك في الأطراف. نقول شيخنا مثل لنا بمثال، أنت كما مثلت للعلم التفصيلي مثل لنا بالعلم الإجمالي. قلت نعم. جيد. مثاله مثلا، أنا أعلم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، أنا أعلم بالوجوب أنه علي صلاة في يوم جمعة، ولكن لا أعلم أن الصلاة في يوم الجمعة هي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة. فأنا أعلم بأصل وجود الحكم وهو ماذا؟ الوجوب. لا وجوب الصلاة. أحسنت، أعلم بالحكم وهو الوجوب، ولكن أنا شاك في متعلق ذلك الوجوب، وهو أن هذا الوجوب متعلق بصلاة الظهر أو متعلق بصلاة الجمعة. كذلك مثال آخر، هذا في الأحكام التكليفية، إذا أردنا أن نضرب مثالا في الأحكام الوضعية، يقول أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، ولكن لا أعلم هل هو الإناء الأول أم الإناء الثاني، فأنا أعلم بالنجاسة أو لا أعلم؟ أعلم بالنجاسة، ولكن لا أعلم متعلق تلك النجاسة، هل هو ماذا؟ هل هو القدح الأول أم القدح الثاني؟ واضح هذا؟ جيد. إذن العلم الإجمالي يتبين عندنا على أنه مكون من أمرين، أولا العلم بالجامع بين الشيئين، كالعلم بأصل الوجوب في الأمثلة التي طرحناها، كالعلم بأصل وجوب الصلاة في ظهر يوم الجمعة، وكالعلم بوجود النجاسة، ويرحمكم الله. وثانيا عندي الركن الثاني متكون من شكوك واحتمالات بعدد أطراف الجامع، مثلا احتمالا صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في المثال، مثلا هذا الإناء أو ذاك الإناء في المثال الثاني. وهذا الشك والتردد شبيه في متعلق الحكم لا في أصل الحكم. أصل الحكم شبيه الحكم وجوب، حرمة، كراهة، واضح عندي لا خلاف فيها، العلم بالحكم وجود، ولكن متعلق ذلك الحكم بأي شيء يتعلق؟ يتعلق بصلاة الظهر، يتعلق بصلاة الجمعة، لا أعلم، يتعلق بالإناء ألف أم بالإناء باء، لا أعلم.
وجود شيء يعني
بأ أحسنت، واضح. يعني ننتقل إلى السؤال الثاني. لا مانع، أنا أقول أكو يوجد شك بعدد أطرافي المتعلق، ما أعلم قد يكون ماذا الإناء ألف أم باء أم جيم أم دال، لا مانع فيها. إحنا الآن في صلاة من ظهر يوم الجمعة لا يوجد إلا فردان، ما أعلم ما فرد الظهر أو فرد الجمعة، فرض الصورة أن مثالنا هو فيه ماذا فردان، والمثال الثاني يمكن أن تتعدد فيه الأطراف، لا مانع فيها. زين، السؤال الثاني لأحد أن يعترض، يابا كيف تقولون بأنه هذا علم ومع ذلك ماذا هو إجمال؟ فالعلم الذي يناسبه ماذا؟ يناسبه الكشف والوضوح، فقولكم أن هذا العلم هو وضوح وانكشاف ويتضمن الإجمال وهو عدم الوضوح والإبهام. في العلم يوجد ماذا؟ انكشاف ووضوح وعدم وجود الإبهام. الإجمال وهو الشك وعدم الوضوح والإبهام، فكيف تقولون أنه ماذا؟ أنه هم علم هم إجمال، هذا ما هو إلا جمع بين المتهافتين. جوابه يقول نحن بينا أن في العلم الإجمالي جهة واحدة، لو جهتان، لو كان جهة واحدة نعم لحصل منه التهافت، ولكن نحن عندنا في العلم الإجمالي ماذا؟ عندنا جهتان، الجهة الأولى هي جهة الوضوح، والجهة الثانية هي جهة الإبهام. فإذا صار عندنا جهتان فلا يمكن أن يرد إشكالكم ماذا؟ من أن هناك يقال أنه جمع بين المتهافتين. فإحنا عندنا مثلنا بمثال في ظهر يوم الجمعة أنا أعلم بوجوب أحد الصلاتين في ظهر يوم الجمعة، ولكن نرى أن العلم والوضوح والقطع قد تعلق بأي شيء؟ تعلق بأصل الحكم وهو الوجوب. ونرى أن الجهة الثانية هي جهة الإجمال والإبهام وعدم الوضوح، الناتج من الشك والاحتمال قد تعلق بأي شيء؟ تعلق بأصل الحكم لو تعلق بمتعلق الحكم، متعلق الحكم. فجهة الوضوح أصل الحكم، لأنه عندنا في العلم الإجمالي جهتان، وإذا صار عندنا جهتان نعم يمكن أن ننسب إلى الجهة الأولى الوضوح وعدم الإبهام، وإلى الجهة الثانية ماذا؟ الشك والإبهام. واضح إن شاء الله؟ إذن بالتالي هذه الجهة الأولى جهة الوضوح، والجهة الثانية جهة ماذا؟ الإبهام. وبتعدد الجهات أمكن ماذا؟ الجمع. ونقول أيضا علم وإجمال بلا محذور بين العلم والإجمال والوضوح والإبهام. أما لو لم تكن للعلم الإجمالي إلا جهة واحدة، يأتي إشكالكم منه، كيف تقولون أنه من باب أنه علم وفي نفسه في نفس كونه علما يكون إجمالا، وفي نفس كونه إجمالا يكون ماذا؟ يكون علما. هذا مشكل. نعم، ولكن إذا تصورنا وجود جهتين بعد لا يرفع الإبهام، فنحن نقول أنه العلم من جهة أصل الحكم، والإبهام من جهة أفراد ذلك الحكم، متعلق ذلك الحكم. هذا السؤال الثاني. يبقى عندنا السؤال الثالث، أن الإنسان إذا علم بوجوب صلاة من ظهر يوم الجمعة ولكن كان يشك في متعلق ذلك الوجوب، هل هو ظهر أو جمعة؟ هل يمكن أن يحصل الترخيص أو لا يمكن؟ أنتم ذكرتم لنا سابقا حجية القاطع، وأن القاطع ماذا لا يمكن أن يحصل فيه ماذا؟ الترخيص، ويمكن أن يحصل في موارد الظن والاحتمال. وأنتم قلتم بأن التكاليف الواصلة إلينا عن طريق الظن والاحتمال ماذا؟ منجزيتها معلقة على عدم ورود الترخيص، بينما منجزية القاطع غير معلقة، لأنها سوف تصطدم ب التضاد. سؤالنا لا زال عالقا، سيدنا الشهيد، هل يمكن أن يحصل الترخيص أو لا يمكن أن يحصل الترخيص؟ نقول نحن، ما هو المقصودكم من الترخيص؟ هل الترخيص في الجامع؟ لأن عندنا جهتان، مو قلنا؟ شوف الآن التمييز بالجهتين رح يصير واضح عندنا. ما هو مقصودكم من الترخيص؟ هل تقصدون أن الترخيص سوف يكون بالجامع وهو أصل وجود الحكم، أو الترخيص في الأطراف؟ إحنا عندنا على مستوى الثبوت نريد ننظر هذه القضية، أن الترخيص على مستوى الثبوت والدليل العقلي يمكن أن يحصل الترخيص أو لا يمكن أن يحصل، وعلى مستوى الإثبات أن الأدلة هل هي شاملة كما مثلنا بالمتجري؟ جناب الشيخ يقول ما هو مبناكم في قضية أنه الروايات أخبرت بأن المتجري أو لا؟ قل هذا يأتي البحث. نحن أيضا هنا سوف نتكلم على نحو على نحو الثبوت، أن على مستوى الثبوت هل يمكن أن يحصل الترخيص أو لا يمكن أن يحصل الترخيص. أما على مستوى الإثبات فنرجئه إلى مبحث الأصول العملية، سوف نبحث العلم الإجمالي هناك. جيد، أما في مقام الثبوت يقول يمكن أن نقسم الأمر إلى أمرين، أنه يمكن أن أتصور الترخيص في الأطراف، ومرة أتصور الترخيص وين؟ في الجامع. أنتم وين مقصودكم؟ بيانه؟ قل بيانه. يقول نحن إذا جئنا إلى الكلام عن الأطراف الجامع، التفت جيدا، فهي وإن كانت منجزة، لماذا منجزة؟ لماذا منجزة؟ منجزة لأنها أطراف الجامع، لأنه أنا ما دام أطراف الجامع عندي معلومة بالعلم اليقيني، لو معلومة بالعلم الشك والظن. الجامع عندي يقين، ولكن أنا بالأطراف إيش عندي؟ الأطراف أنا شاك أنه ظهر يوم الظهر أم الجمعة، فبالتالي أنا عندي منجزية الظن والاحتمال. قلنا على المباني، أنت إذا ترى في الأطراف أن مبناك هو الانكشاف ولو بدرجة ماذا؟ الظن والاحتمال والشك، فنحن على مبنى السيد الشهيد مرتاحين أن منجزية هذا الشك والاحتمال شبيها منجزة لو لا هنا بالأطراف. أنا أحتمل أن الظهر واجب وأحتمل أن الجمعة واجبة، فأنا وفق منجزية الاحتمال أتحرك أو لا أتحرك؟ أتحرك حق الطاعة. ولكن التفتوا جيدا أنه هنا صحيح بناء على أن الانكشاف ولو كان بمرتبة الشك منجز، ولكن يمكن للباري أن يرخص؟ يمكن أو لا؟ نعم، نحن قلنا سابقا أن منجزية الظن والاحتمال ها منجزيتها معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص من الباري عز وجل فيمكن أن يرخص. ونحن نقول لما نقول الترخيص أيها الأحبة لا نقول الترخيص في كلا الطرفين، يمكن أن يرخص في أحد الطرفين، لأن الترخيص في كلا الطرفين يؤدي ماذا؟ ها يؤول إلى الترخيص في الجامع، والترخيص في الجامع سوف يكون ماذا؟ فيه محذور التضاد. نعم يمكن أن يتنازل الباري عن أحد الطرفين فيبقى الطرف الآخر هو مجرى للتكليف. فنحن لما نقول أيها الأحبة بأنه الترخيص يمكن أن يرد في موارد العلم الإجمالي في الأطراف، كلامنا الآن في الأطراف، قل نعم فهي وإن كانت منجزة لمنجزية الاحتمال والشك، ولكن يمكن أن يتنازل الباري عن حقه ها بامتثال التكاليف الواصلة إلينا، يمكن أن يقول يا با أنا أتنازل عن ذلك. نعم، فإذا رخص المولى في ترك بعض الأطراف فهو يسقط عن المنجزية، لو ما يسقط يسقط عن المنجزية. أكون محذور في ذلك لو ما أكون محذور أنه يمكن أن يتنازل في أحد الأطراف؟ لا محذورة في ذلك. نعم قلنا إذا كان الترخيص في بعض الأطراف لا جميعها إذا كان، أما إذا قلنا بأن الترخيص سوف يكون في جميع الأطراف قل لا يؤول إلى الترخيص في ترك الجامع، وإذا آل إلى الترخيص في ترك الجامع سوف يكون ماذا؟ ها؟ سوف يؤدي إلى الترخيص في الحكم الواقعي القطعي، وهذا فيه محذور التضاد. جيد، هذا الطرف الأول أنه يمكن أن يحصل الترخيص من قبل المولى. قلنا لكم وين ترخيص؟ في الأطراف أم في الجامع؟ في الأطراف. في الأطراف يمكن أن يرد الترخيص في أحد الطرفين. لماذا يرد الترخيص؟ لأن الأطراف واصل إلينا بالقطع واليقين، لو واصل إلينا بالشك والظن والاحتمال، وقلنا أن منجزية الظن والاحتمال منجزيتها معلقة، فإذا ورد الترخيص وفقا للدليل العقلي يمكن أن يتنازل الباري عن ذلك ولا مشكلة في ذلك. ننتقل وين؟ وننتقل إلى الكلام عن إمكان الترخيص وين؟ في الجامع. وقلنا محنا عدنا في العلم الإجمالي طرفان، مرة الأطراف ومرة الجامع، هذا الركن الجامع، وعند الركن الثاني هو الأطراف. قلنا في الأطراف وبينا الأطراف وقلنا منجزيتها وإن كانت احتمالية ولكن على المكلف أن يتحرك إليها ويفرغ ذمته، ولكن يمكن أن يرد الترخيص لأن منجزية الظن والاحتمال معلقة. نأتي إلى الكلام في إمكان الترخيص وين؟ صعدنا إلى الجامع. هل يمكن أن يرد الترخيص في الجامع أو لا؟ جئنا يعني نعم قد يقال بعدم إمكان الترخيص وين؟ في الجامع. لماذا؟ لأنه يؤول إلى مخالفة الحكم المقطوع، مخالفة الحكم المقطوع. المقطوع تفصيلان مو صحيح؟ وقد قلنا أيضا سابقا أن الترخيص في متعلق القطع مستحيل أو غير مستحيل. في متعلق القطع مستحيل لأنه يؤول إلى التضاد في الأحكام التكليفية، وقلنا أن منجزية القطع التام منجزيته معلقة أم غير معلقة؟ غير معلقة. نعم في منجزية الظن والاحتمال يمكن أن يرد الترخيص، أما في منجزية القطع يمكن أن يرد الترخيص؟ منجزيتها معلقة أم غير معلقة؟ ذكرنا سابقا غير معلقة. ومن هنا قد يقال أيها الأحبة بالتفصيل بين الترخيص بالأطراف وبين الترخيص في الجامع. في الأطراف لا مشكلة، أما في الترخيص في الجامع، عفوا في الجامع قلنا لا لا يجوز. زين التفت جيدا، مع القول باستحالته، مع القول باستحالة هذا الأمر، التفت جيدا، هل سوف تؤول القضية إلى نحو الإثبات نرى يوجد دليل على إمكان الترخيص أو لا يوجد؟ أبحث هنا لو ما أبحث أصلا ما تصل النوبة، لا تصل النوبة. واضح إن شاء الله أنه النوبة حتى تقول نذهب إلى الإثبات نبحث في الأدلة أنه يمكن أن يرخص الباري في الجامعة أو لا يمكن. يقول إذا كانت منجزية القاطع ها غير معلقة، بعد أنا أتصور أنه يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ لا، على مستوى الدليل العقلي أنه لا يمكن، مستحيل. إذن من هنا قد يقال بالتفصيل بين الترخيص في بعض أطراف الجامع العلم الإجمالي وبين الترخيص في الجامع، فهناك يجوز وهنا مستحيلون. زين، وهذا ما ذهب إليه مشهور التفت مشهور الأصوليين أنه يمكن أن يحصل الترخيص وين؟ في الأطراف، ولكن في الجامع، لأنهم يرون أن الجامع مقطوع ولا يمكن، والحجية لازمة للقطع لو ما لازم القطع لازمة للقطع، ولا يمكن التنازل عن الأحكام المقطوع بها، ولذلك التزم منه المشهور بذلك، التزم المشهور بذلك. سيدنا شوتة تقول المشهور أنت ماذا تقول؟ وصلنا إلى ما يقوله السيد الشهيد، يقول قل أنا أقول أذهب إلى مذهب آخر على غير ما ذهب إليه المشهور. سيدنا نعم يمكن الترخيص في الجامع؟ يقول نعم. سيدنا الجامع يعني شنو؟ قطعون تعبير يعني، يقول ميدونا أدري أدري أن الجامع مقطوع، ولكن شوية صبرونا. سيدنا الجامع مقطوع به، وأنت ذك أقول بابا أصبروا لي، نعم الجامع مقطوع به، ولكن يجب أن تفرقوا. ونحن نرى بالوجدان أن هناك فرق بين التكليف الواصل إلينا بالقطع التفصيلي وبين التكليف الواصل إلينا بالقطع القطع الإجمالي. أنتم قلتم أن ذلك الذي يؤول إلى التناقض والذي يؤول إلى التضاد صحيح، أنا أسلم به، ولكن فيما إذا كان قطعا تفصيليا ولا مشكلة في ذلك، أما إذا كان القطع فيه قطعا إجماليا، ونحن موردنا من موارد القطع التفصيلي للقطع الإجمالي باعتبار أن أطرافه شبيهة غير معلومة، فرض الصورة أن أطرافه غير معلومة. إن شاء الله أنا لو كم من نومتك إن شاء الله إن شاء الله دقائق. فإذا هناك فرق بين التكاليف الواصلة إلينا، أنت أتكلم في مبنى السيد الشهيد على خلاف مبنى المشهور، التكاليف الواصلة إلينا عن طريق القطع جاوب التفصيلي، والتكاليف الواصلة إلينا عن طريق القطع وياي جماعة لو لا جيد القطع الإجمالي، فإن الأول ليس فيه أي غموض وليس فيه ماذا؟ أحسنتم جدا، بينما الثاني نعم نحن نعلم بالقطع التفصيلي أن صلاة الصبح واجب عليه، ولكن هنا كذلك مثل صلاة الصبح قطعي بيوم الجمعة بوجود صلاة ما مثل قطعي كوجوب صلاة الصبح، قل هناك قطعا تفصيليان الذي لا يمكن أن يحصل فيه الترخيص. أما هنا أيها الأحبة أن القطعة قطعا إجماليا باعتبار أن أطرافه معلومة أم غير معلومة؟ غير معلومة. فإنه وإن كان كنا نعلم بوجوب جامع الصلاة ولكننا نشك في أطراف هذا الجامع، فلا ندري أن الصلاة التي نعلم بوجوبها في الجمعة هل هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ يلا التفت جيدا، باتضاح الفرق بين القطع التفصيلي والقطع الإجمالي نعرف السر في عدم إمكان الترخيص في القطع التفصيلي وإمكان الترخيص في القطع الإجمالي. إذن أن الأول، يلا، أن الأول يلزم منه ماذا؟ المحاذير التي قلنا لها سابقا. أما المحذور الأول وهو وجود حكم واقع آخر سوف يأتي، قلنا الآن أعلم بوجوب صلاة الصبح يقينا، فإذا تصورت الترخيص هذا الترخيص إما أن يكون الترخيص واقعيا فيكون مباحا مثلا، فالإباحة والوجوب تجتمعان على موضوع واحد أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، يقول إلى التضاد في الأحكام. يقول وإما أن نقول أن الترخيص ظاهري في القطع التفصيلي، أن الترخيص ظاهري في القطع التفصيلي، نقول نعم أيها الأحبة أن الترخيص الظاهري لا يمكن أن يحصل مع وجود من الحكم الواقع، فأصلا لا تصل النوبة إلى الترخيص الظاهري. أما هنا في العلم الإجمالي أيها الأحبة يأتي والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. يعني الشيخ حاتم يعني نايم على قلوبنا،
لا
نكمل المطلب.